السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأحد الموافقة للتاسع عشر من شهر صفر لعام 32,400 لهجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم، الموافقة للثالث والعشرين من شهر يناير لعام 11,200 للميلاد. وقبل أن أبدأ، أتوجه بالشكر للأخ والأخوات الذين قدموا بحوثا ومشاركات، وللأسف للأسف ليس في المعهد إلا رجل واحد هو الذي قدم البحث. طيب، فحقيقة أخي المفضال الملقب بالفاتح محمد جمال هارون حق له أن يكرم، فلعله لم ينقطع عن البحوث من أولها وحتى يومنا هذا، فجزاه الله خيرا وصلى الله عز وجل أن يبارك في مسعيه. وحقيقة أنا أستفيد من بحوثه، فزاده الله توفيقا وسدادا. وكذا الأخوات بنت الإسلام بنت حسين مصطفى العربي وفقها الله وسددها وأسعدها في الدارين ومن يسمع، وكذا بنت أمنا خديجة رضي الله عنها بنت سالم حلمي محمد، وكذا طالبة الفردوس بنت أحمد عبده السحراوي، سائلا المولى أن يبارك في جهود الجميع وأن يسددهم وأن يعطهم سؤلهم ومن يسمع. الإدارة قالوا يعني نعلن عن معرض الكتاب الدولي، وطبعا أعلن عن المعرض صحيح، لكن الإدارة مستاءة جدا، يعني قال لي إيه، قل لهم حسهم يعني الكلام بس صعب، مش عارف انا هقول ايه، هحاول اخفف منه شويه. قال يعني لا بيحضروا ولا بحوث ولا مشاركات ولا حتى قدموا في المعرض، دول طلاب علم دول؟ قلت له ولا طلاب علم. طيب، ف مش عارف ايه يعني الحقيقه، في خمول في كل حاجة إلا ما شاء الله، لكن لعل الإخوة عندهم ظروف معينة تمنعهم من ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يزيل العوائق. لقاؤنا في هذه الليلة مع الفصل الرابع وهجرة الحبشة صفحة 251. جزاك الله خير. طيب معذرة، يعني بعض الناس بيجيبوا لي أسئلة السيرة، يعني في أخت جزا الله خيرا جايبة 5 أسئلة حتى ما نعرف مين اللي كتبها ولا بتاعت إيه ولا. طيب ما هكذا يا سعد تورد الإبل، احنا عايزين الأسئلة اللي احنا قلنا عليها موضع سؤال مع الإجابة برقم الصفحة، سؤال كذا 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 الإجابة كذا 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 موجودة في الكتاب في صفحة كذا، واضح؟ بحيث ان احنا لو اقتنعنا بشيء معين تنزل كمذكرة او ملزمة تعينكم على الاختبار بمشيئة الله تعالى، لكن بهذه الصورة شيء يعني صعب، لا عارف هي جايه منين، ولا واحدة كتبة أسئلة ولا حتى كتبة اسمها ولا رقم القيد ولا إذا الله خيرا كتبة 5 أسئلة وخلاص. طيب على العموم لقاؤنا في هذه الليلة مع الهجرة، وعندنا في صفحة 269، صفحة 269 ده المهم عندنا في الموضوع وهو ملخص وزبدة الموضوع، 269 في آخر الصفحة دروس وعبر وفوائد من الهجرة. طيب دروس وعبر وفوائد، وهذه مس يعني ايه؟ موضع سؤال. طيب يعني ما هي الدروس، او بلاش ما هي، ما الدروس والعبر المستفادة من الهجرة، واضح؟ ولعلنا نعلق على بعض الدروس والعبر من الهجرة. فكما تعلمون أحبتي أسعدني الله وإياكم في الدنيا والآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية من الله تعالى، ثم ما كان سببا في حفظه ورعايته كعمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله تعالى لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وذلك مخافة الفتنة وفرارا إلى الله تعالى بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. أول هجرة كانت فين؟ في الإسلام. كانت فين؟ في الحبشة. يعني أول بلد دخلها الإسلام هي الحبشة، وهذا فضل ومنقبة عظيمة لأهل الحبشة، نور الإسلام دخل إليها قبل المدينة، واضح؟ نعم. وكان في من هاجر عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، وكذا عبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة وامرأته والزبير بن عوام ومصعب بن عمير وعثمان بن مضعون وبعض الصحابة، بعضهم مع أزواجهم والبعض بدون أزواجهم، وهاجروا وصلوا إلى مكان معروف الآن بالشعبة. طيب، الشعبة هذه تبعد عن جدة قرابة 70 كيلو، 68 كيلو. ذهبوا إلى هذا الموضع، منهم الراكب ومنهم الماشي، ووفق الله المسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجارة، حملوهم فيها، قالوا: وقدمنا أرض الحبشة فجاورنا فيها خير جار، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. وكانت الهجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة. وهذا موضع سؤال: متى كانت الهجرة إلى الحبشة؟ في السنة الخامسة من الهجرة، واضح؟ من البعثة. ها، انت عطينا يمين برضو بقول من الهجرة، وحدش الهجرة كانت سنة كام؟ 5 هجرية، صحيح؟ اصحى اخوانا شوي، ازاي الهجرة سنة 5 هجرية؟ الهجرة السنة الخامسة من البعثة، واضح؟ ولم يطل بهم المقام في الحبشة فقد عادوا بعد أشهر قليلة إلى مكة، واضح؟ وقيل في سبب رجوعهم ما تعرفونه أو ما يعرف بقصة الغرانيق، قصة الغرانيق. وملخص هذه القصة، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة النجم، طيب، ولما جاء في موضع السجدة سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت كلمات وهي: تلك الغرانيق الكبرى وإن شفاعتهن لترتجى، على الأصنام. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسجد المشركون معهم، واضح؟ وهذه القصة لا تصح بل هي موضوعة. تعرفوا المجانيق؟ كان زمان في الحروف حاجة اسمها المنجنيق، عارفينها؟ ألف الشيخ الألباني يرحمه الله تعالى كتابا ورسالة في نسف هذه القصة، قصة الغرانيق، وسماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، واضح؟ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، فهذه قصة مكذوبة لا تصح. طيب، لا إله إلا الله. اشتد الأذى على المسلمين، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية، فهاجر قرابة 83 رجلا. وطبعا الأعداد برضو تهمنا. طيب، يعني من الممكن أن تأتي، ولكن تخفيفا عليكم بلاش نذكر الأرقام عشان ما بلاش، يلا زعلوش. قالوا 83 رجلا و18 امرأة. ولما علمت قريش بهذه الهجرة بعثت رجلين من أصلب رجالها وأذكاهم، وهم عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وأرسلوا معهما الهدايا إلى النجاشي وبطارقته، والنجاشي أخوانا هذا ليس اسمه، النجاشي هذا لقب لكل من يحكم الحبشة، فكل بلد بيحكمها حاكم بيلقب بلقب، فالذي يحكم الفرس يلقب بماذا؟ كسرى، واضح؟ الذي يحكم الروم يلقب بالقيصر، الذي يحكم اليمن يلقب بماذا؟ طيب فكرها شوي. الذي يحكم الحبشة يلقب بالنجاشي، الذي يحكم مصر يلقب بفرعون، طيب الذي يحكم اليمن يلقب بإيه؟ أول تاء تبع. يا سلام، خلاص. طيب، إذن النجاشي هذا ليس باسم، لأن في مرة كنت في محاورة مع بعض الناس الغير مسلمين والغير عرب، فيقول أنت بتتكلم في إيه؟ طبعا بلغته، أنت ده تاريخ، ما فيش حاجة في، ما فيش اسم في الذين حكموا الحبشة، وتعال معايا نشوف كتب التاريخ، ما فيش حاجة في اسم الأسماء الناس اللي حكموا الحبشة اسمه النجاشي، فاختلط على الأمر، حسب أن هذا إيه؟ اسم، واضح؟ فانتبهوا عشان إيه؟ لا أحد يدخل عليكم من هذه الشبهة. طبعا هينسف حاجات كثير عندك، ينسف قرآن. ليه؟ لأن عندنا قصة الحبش وأبرهة الأشرم والكلام ده، وقصة الفيل والحاجات دي، واضح؟ لما تيجي تقولك ما فيش نجاشي، يبقى إيه؟ يبقى في جزء من الشرع عندنا مغلوط. أيوة، فيش نجاشي اسما لكن لقب، اسمه إيه بقى؟ النجاشي أصحمة، أو ماشي، أصحمة معناها بالعربي بلغتنا عطية. المهم، طيب النجاشي أرسلت إليه هدايا، وجاء بها عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وقدم إلى البطارقة وقدم لهما الرشوة، وذلك طلبا لمساندة البطارقة في الرأي عندما يعرض الأمر على النجاشي، ولكي يحسن أو يحس النجاشي على طرد هؤلاء المسلمين من عند النجاشي. ولكن النجاشي لم يتعجل في إعطاء الرأي، بل طلب السماع من جميع أطراف القضية، واستدعى لأجل ذلك المسلمين، ولما حضروا وكانوا قد اتفقوا أن يكون المتحدث عنهم هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يلقب بماذا جعفر رضي الله عنه؟ جعفر الطيار. ليه؟ ليه؟ ها؟ نعم، قطع، كان يحمل اللواء بيده اليمنى فقطع في المعركة، فحملها بيده اليسرى فقطعت، فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة بدل إيديه، فيلقب بجعفر الطيار. المهم، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان على رأس الحاضرين عند النجاشي، قال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، إلى آخر هذا الحوار الذي نأخذ منه جملا نقف معها بمشيئة الله تعالى. استمر الحوار بين النجاشي والصحابة رضوان الله عليهم حتى انتهى بفشل مكيدة كفار قريش ورجوعهم خاسرين وبقاء المسلمين في الحبشة آمنين مطمئنين. وهذه فائدة عظيمة يقول فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: وكنت في اللقاء الماضي طلبت منكم تعريف الصحابي وتعريف التابعي، وسألت سؤالا: من هو التابعي الذي كان سببا في إسلام صحابي؟ طيب، عرفتم الإجابة؟ الإجابة أن النجاشي كان مسلما، أسلم النجاشي بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم صالح مات بأرض الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسلم. لكن هل هو صحابي؟ لم ينل هذا الشرف لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لقى الصحابة، فهو في عداد الإيه؟ التابعين. لما حدثت هذه المحاورة بين النجاشي وبعض المسلمين واقتنع النجاشي بهذا الدين، دعا إليه عمرو بن العاص، فيقول عمرو رضي الله عنه وأرضاه: فكان هذا أول ما دخل الإسلام في قلبي. يبقى من اللي دعاه الإسلام؟ وهو ايه؟ تابعي. وعمرو بن العاص بعدما أسلم بقى ايه؟ صحابي. فهذه من النكت الفريدة اللطيفة، ان تابعي يكون سببا في إسلام صحابي. واضح؟ نقف مع هذه الهجرة بعض الوقفات لنستفيد منها. من هذه الوقفات نرى أنه لم يتمكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادة ربهم بأمن وطمأنينة في مكة، وذلك بسبب إيذاء قريش لهم، ولم يبقى أمام هؤلاء الصحابة إلا ترك الوطن والأهل والمال. من أجل ماذا؟ من أجل العقيدة. تركوا الوطن، تركوا الأهل، تركوا المال، تركوا الزوجات، تركوا الأولاد، تركوا كل غال ونفيس. من أجل ماذا؟ من أجل العقيدة. لا إله إلا الله. بعض الناس يتركون العقيدة من أجل الوطن والأهل والمال، فهؤلاء اختاروا العقيدة وفارقوا أوطانهم وأهليهم من أجل المحافظة على دينهم. وهكذا العقيدة تكون فوق الوطن، تكون فوق الأهل، تكون فوق المال. فأغلى شيء هو العقيدة. أيضا ماذا نقول لأولئك الذين تركوا أوطانهم الإسلامية وهجروا إلى بلاد الكفر إعجابا بالكفار وتركوا بلادهم المسلمة؟ ماذا يقال لهؤلاء ونحن نتذكر هجرة هؤلاء الصحابة إلى بلاد الحبشة بحثا عن مكان آمن يعبدون الله فيه ويبحثون عن صحبة صالحة ولتكوين مجتمع مسلم يكون فيه الجار مسلما والحي بأكمله مسلما؟ أيضا هؤلاء الصحابة خرجوا من مكة إلى الحبشة، بيّنوا لنا عمليا كيف أن المسلم لا يتكيف مع المجتمعات غير المسلمة فيما يخالف دينه، بل هو الذي يسعى إلى تكييف تلك المجتمعات، تلك المجتمعات لتصبح إسلامية. يعني هؤلاء الصحابة وكانوا قلة لم ينصهروا في مجتمع الحبشة، حافظوا على دينهم، حافظوا على عقيدتهم، بل دعوا غيرهم وغيروا غيرهم وأثروا في غيرهم وهم قلة. ومثل هذا ينطبق حتى على المجالس التي يجلس فيها المسلم ويرى فيها بعض المنكرات، فهو إما أن يجاري ويسكت ويصبح بالتالي كيف نفسه فيها بما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، أو ينكر، وإذا لم يستطع الإنكار يخرج عنها ويتركها. واضح؟ يعني أنت إذا دخلت في مكان ووجدت فيه منكرات، واضح؟ ماذا تفعل؟ بعض الناس إما أن يسكت، يبقى جاراهم فيما هم عليه من منكر، أغاني، دخان أو ما شابه ذلك، جاراهم وكيف نفسه فيما يخالف الله عز وجل، أو يغير وينصح ويتكلم. والتغيير إما باليد إن كان في سلطانه، أو باللسان، أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم يستطع المنكر ماذا يفعل؟ هذه قاعدة عظيمة وضعها بعض العلماء: إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت. إذا لم يزل المنكر فزل أنت. يعني إذا دخلت مكان هتعرف تغير وتعرف تنكر المنكر، كان بها. ما عرفتش تزيل المنكر، يبقى أنت تزول، امشي، تعيش في المكان ده. واضح؟ هجرة الصحابة إلى الحبشة درس لنا في التعامل مع المجتمعات غير الإسلامية، بل وحتى مع المجتمع الصغير، المجالس التي تقوم على المعاصي والمنكرات. أيضا في ملاحقة كفار قريش للصحابة في الحبشة ومحاولة ردهم إلى مكة، هذا فيه دلالة واضحة على أن العداوة بين الكفار والمسلمين ليست عداوة شخصية، بل هي عداوة دينية. ولو كانت عداوة شخصية لفرح الكفار بخروج المسلمين وابتعادهم عنهم، قال خلاص الحمد لله ارتحنا منهم وهم غاروا. واضح؟ لكن دي مش عداوة، ايه؟ مش عداوة شخصية، لكن العداوة هنا عداوة الدين. والذي يخالفك في الدين لا يريد منك أن تبقى آمنا مطمئنا أبدا أينما كنت، حتى لو سبت له البلد ومشيت، لا يريد منك هذا. أما الذي يعاديك شخصيا فهو يريد أن تبتعد عن وجهه ثم ينساك، دي العداوة الشخصية. أيضا يقول أحد الكتاب في كتاب له بعنوان منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، يقول: كان السلف إذا سئل أحدهم عن مسألة من مسائل الاعتقاد أجاب بنصوص الكتاب والسنة. دي ناخدها منين؟ من قصة الهجرة. أحسنتم. النجاشي لما سأل جعفر عن عيسى ومريم وما شابه، بماذا أجاب جعفر رضي الله عنه وارضاه؟ قرأ القرآن، قرأ القرآن، واضح؟ سأله النجاشي عن حقيقة عيسى فأجاب جعفر بما في سورة مريم، فعقل النجاشي ذلك عنه وكان سببا في إسلامه. يبقى لو اللي قدامك بيفهم القرآن والسنة خاطبه بالقرآن والسنة، وفيها الكفاية وفيها الشفاء، واضح؟ أيضا في الهجرة إلى الحبشة وما جرى فيها نأخذ جواز الاستعانة بغير المسلم المأمون عند الحاجة، واضح؟ جواز الاستعانة بغير المسلم المأمون عند الحاجة، ولعلنا أشرنا إلى ذلك قبل ذلك. طيب، أيضا في الهجرة إلى الحبشة وما جرى فيها نأخذ ما قاله جعفر الطيار رضي الله عنه، نأخذ منه عبرة، حيث بدأ يصف المجتمع الجاهلي، يقول: كنا قوما أهل جاهلية. إيه أعظم المنكرات اللي بيعملوها؟ نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فهل جعفر رضي الله عنه وارضاه يصف المجتمع الجاهلي في عصره فقط، أم يصف بعض المجتمعات الكافرة في عصرنا؟ تعالوا لنتأمل قول جعفر رضي الله عنه وارضاه، يقول: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام إلى آخر ما قال، فنجد أن تلك العبارات تنطبق على بعض المجتمعات الكافرة الغربية المعاصرة. فهو في الواقع لا يصف مجتمعه فقط الجاهلي، بل يصف كل مجتمع يبتعد عن دين الله عز وجل، ذلك أن كل مجتمع يضيع دين الله يصبح بهذه الصفة. أيضا في كلمة جعفر رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله النجاشي عن هذا الدين، بدأ بعرض المنهيات، الحاجات اللي ربنا أو الشرع نهى عنها، وأعظم هذه المناهي ما هو؟ الشرك، ثم المأمورات، وأول هذه المأمورات وأولاها وأعلاها التوحيد. ويأخذ العلماء من هذا قاعدة بعنوان التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. يعني لو في مكان انت عايز تستصلحه، ارض بوار مليانة خرابة وقمامة او قمامة على الاصح او ما شابه ذلك، تعمل انت ايه؟ ينفع تحط عليها أشجار على هذه الصفة أو تزينها ببعض الزهور والورود، تعمل الأول تخلية، بتنظف المكان ثم تحلية. كذلك نجد هذا في كتاب ربنا، الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ها ويؤمن بالله، فتخلية قبل تحلية، فالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. لا إله إلا الله. فأولا وقبل كل شيء نبذ الشرك والتخلي عنه، ثم توحيد الله وإفراده بالعبادة. فالذين يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يزالون على شركياتهم ووثنياتهم غافلون عن هذا المعنى العظيم الذي أشار إليه جعفر رضي الله عنه وأرضاه. يعني إزاي أنا بقول وقت إيه الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويزالون على شركيتهم؟ ينفع؟ هذا واقع في كثير من الناس. إذا قلت له أنت مسلم لك طبعا 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 خالص أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي بشركيات قد لا يقع فيها كفار قريش، واضح؟ ونجد مظاهر الشرك كثيرة، من الذين يطوفون بالأضرحة ويذبحون لغير الله وينظرون لغير الله أو ما شابه ذلك. ولكن أنبه، ليس كل من رأيته يفعل هذا تحكم عليه بالكفر، واضح؟ يعني ممكن تيجي واحد يقول لك إيه لو ابني نجح هذبح ذكر بط، فعارفين البط في حاجة زمان كده عندنا اسمها بط، المهم بلاش بط، هذبح فرخة، هذبح فرخة لأبو الحسن، أبو الحسن ده ضريح عندنا هنا في المقابر، طيب أو للحسن والحسين أو السيدة أو الرفاعي أو البدوي أو ما شابه ذلك، واضح؟ فلا تقول هذا شرك وأنت مشرك أيها الكافر الظالم الطاغي الباغية مش عارف إيه، وتقعد تحط له شوية حاجات. لا، الفعل شرك، الفعل شرك، لكن صاحب الفعل لا يشترط أن يكون مشركا. فنفرق يا إخواننا بين الفعل والفاعل، نفرق بين الفعل والفاعل. فعندنا قبل أن نحكم على إنسان بكفر أو بشرك عندنا قواعد وضعها لنا العلماء، لا بد من ضوابط وقواعد، شروط تتحقق وموانع تنتفي، فلا بد من انتفاء موانع واستيفاء شروط حتى يحكم على هذا الشخص بالكفر. قد يكون جاهلا، قد يكون صغيرا، قد يكون مجنونا أو ما شابه ذلك من الموانع، واضح؟ ففي موانع وفي شروط، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على صاحب هذا الفعل بالكفر. خلاص، مش كل ما تشوف واحد يعمل حاجة أنت كافر أنت كافر أنت كافر أنت مشرك، كما نعرف من بعض الناس وكأنه واقف على النصية يصنف إيه المارين، هذا كافر وهذا مشرك وهذا ايه انت وفين. طيب ما ينبغي هذا ولا يجوز هذا. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ الشنقيطي يرحمه الله تعالى في من يكفر المسلمين. طيب يعني إذا سئل ما حكم هذا كافر وهذا فاسق وهذا ظالم وهذا مشرك وهذا، فيقول هذا الرجل العالم الرباني يقول إذا كفرت إنسانا سيسألني الله عز وجل لما كفرت فلانا، صحيح ولا ما صحيح؟ وإذا لم أكفر إنسانا لن يسألني الله عز وجل لما لم تكفر فلانا. فالأمر خطير يا أخوان، الأمر خطير. مش كل واحد زي ما نسمع من بعض الشباب الطائش الجاهل ده فلان كافر، ده فلان مشرك، ده فلان كذا، واضح؟ فربنا أي واحد قلت عليه أنه كافر أو مشرك هيسألك، تعال ليه قلت ده كافر، ليه قلت مشرك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم تكن فيه هذه الكلمة التي قلتها عنه حارت إليك، يعني ترجع لك، يعني في واحد منكم كافر، يا هو كافر بجد يا إما الكلمة رجعت لك أنت بقيت اللي كافر. لكن لو أنت ما كفرته ربنا هيجيبك يوم القيامة، تعال أنت ما كفرتش فلان ليه؟ لن يسألك الله عز وجل عن هذا. فاحذروا، الأمر خطير. أيضا جعفر رضي الله عنه وارضاه لما بدأ يعدد ما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد، وهذا الذي يجب أن يبدأ به الدعاء إلى الله في دعوتهم، ويركزوا عليه ويكثروا من تجليته وتوضيحه للناس. أهم المهمات الإيه؟ التوحيد. أنت بتدعو الناس كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، خلاص؟ فما بتيجي الناس لا يعرفون التوحيد تقول له إيه؟ تقول له لابد أن تسبل الإزار، ولابد أن تحف الشارب، ولابد، واضح؟ لا أبدا أبدا أبدا. ليه؟ تخيل أنه هو ما قصر ثوبه، وما حف شاربه، وما أطلق لحيته، هل يكفر بهذه الأشياء؟ يكفر. لكن واحد تاني لم يسبل إزارة وقصر ثوبه وحف شاربه وأطلق لحيته والتزم بالهدي والسمت الظاهر ويطوف بالأضرحة ويفعل أفعال شركية، هل تنفعه الإسبال الإزار أو عدم الإسبال، تقصير الثوب واللحية والأشياء، تنفعه؟ لا تنفعه، واضح؟ إذن أهم المهمات الدعوة لإيه؟ للتوحيد، ترسخ التوحيد في قلبه، فإذا ترسخ التوحيد الأشياء البقية تأتي تباعا إن شاء الله. لا إله إلا الله. طيب، نجد بعض خصال الجاهلية التي ذكرها جعفر رضي الله عنه وأرضاه موجودة فينا وفي هذا العصر. يقول نأكل الميتة، طبعا حد يقول لي إيه؟ الحمد لله احنا نأكلش الميتة، بل نأكل أقذر من الميتة، كما قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ده مش بس ميتة، لا ده أخوك بتاكل أخوك. طيب، وذلك بالإيه؟ بالإيه؟ بالغيبة، بكسر الغين. بعض الناس يلحنون ويقولون الغيبة، الغيبة معناها إيه؟ اللي مش حاضرة، اللي مش موجودة، شيء غائب، اسمها غيبة. لكن الغيبة بكسر الغين، بعض الخطباء إن الغيبة والنميمة، هذا خطأ، هذا لحن، الصواب الغيبة، واضح؟ فنقول الغيبة هذا أمر متفشي وقد يكون فيما بيننا، فيما بيننا نحن الذين نقول الناس إن إحنا ملتزمين ومستقيمين وواضح موجود فيما بيننا. وأخص بذلك النساء حفظهن الله، الأمر متفشي جدا بينهن، فلنحذر من هذا الأمر، فهو أمر من خصال الجاهلية وأمر من أسباب عذاب القبر. أيضا نأتي الفواحش، وأيضا هذا فينا، فكثير منا نسأل الله العفو والعافية يأتي الفواحش ونقطع الأرحام، وهذا أيضا واقع فينا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يحفظنا وأن يعافينا. ونسيء الجوار، وهذا أيضا منتشر وبكثرة، نسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، إلى آخر ما ذكره هذا الصحابي الجليل. واضح؟ طيب، لا إله إلا الله. أحد عنده سؤال؟ هذا سؤال من إحدى الأخوات جزاها الله خيرا، تقول ما هي الكتب. طيب، وهذا موضع بحث، تقول ما هي الكتب، ما هي الكتب؟ لسه مش حاجة. اللي عايز أسأله كلمة هي، كلمة هي بعد ما، تقول ما هي الكتب أو ما هو الموضوع أو ما هو كذا، ليه نحط هو وهي؟ ليه ما ينفعش نقول ما الكتب؟ بينفع ولا ما ينفعش؟ دليل، دليل لحفظ القرآن. ها؟ حد حفظ سورة القارعة؟ وما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ما قالش وما هي القارعة؟ طيب، فهل الصواب نحن نقول ما هي كذا أو ما هو كذا، ولا من غير هو؟ ابحثوها. طيب، تقول الأخت ما الكتب التي تنصح بشرائها من معرض الكتاب؟ طبعا هذا الأمر لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. يعني أقول كل له وجهة، بعض الناس يهتم بأمر التوحيد فينصح بشراء الكتب التي تهتم بالتوحيد وتتناول موضوع التوحيد، بعض الناس يهتم بالفقه فينصح بشراء الكتب الفقهية أو المذاهب أو ما شابه ذلك، بعض الناس يهتم بكتب التجويد فينصح بشراء كتب التجويد أو ما شابه ذلك، وهكذا. أما إذا أردتم ما ينبغي على طالب العلم المبتدئ أن يبدأ ويشرع فيه، فأيضا هذا له مناهج وطرق، إلا أننا أعرضنا عن هذه الطرق والقوانين والمناهج ونخبط خبط عشواء في هذا الأمر. فينبغي إخوان أن نسير على قوانين طلب العلم والتأصيل العلمي، مش كل كتاب يقع تحت أيدينا نقرأه، مش كل علم عايزين ندخل فيه كده ونجيبه من آخره. مثلا لو أردنا أن نتعلم علم التوحيد مثلا أو علم العقيدة، نتطرق ونتدرج ونترقى فيه مع الكتب رويدا رويدا حتى نرسخ. فأضرب مثالا بالتوحيد، بما أننا تكلمنا عن أهمية التوحيد، وضع بعض أهل العلم في عصرنا أن طالب العلم المبتدئ يبدأ بكتب يترقى فيها. هذه الكتب أو هذه الرسائل يبدأ أولا برسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى، وهي الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد. خلاص، يبقى يجيب الرسائل دي بشروحاتها موجودة ومتوفرة. أعيد الأصول الثلاثة، اسمه كده مشتهر الأصول الثلاثة، والصواب الثلاثة الأصول. المهم الأصول الثلاثة ولها شروحات كثيرة. القواعد الأربعة: كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد. هذه خمسة رسائل أو كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، على طالب العلم المبتدئ أن يتدرج فيها وفي شروحاتها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية والحموية والواسطية. واضح؟ التدمرية والحموية، فتوى الحموية والعقيدة الواسطية. ثم بعد ذلك يكون قد أتقن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فينتقل إلى ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتعرف على الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنة والجماعة، فينهي المرحلة العلمية لمادة التوحيد والعقيدة بكتاب العقيدة الطحاوية. خلاص، يبقى عرفنا ازاي يمشي. بعض الناس تجده شاف كتاب عجبه في العقيدة، الله الكتاب ده حلو، تعال ادرس الكتاب ده. يا اخوانا الموضوع مش هيصل، في قوانين وضوابط وضعها اهل العلم. انت لابد ان تعرف الحق اولا، تعرف المسائل بدون أدلة تارة أو بأدلة يسيرة طارة، حتى تقف على أرض صلبة، ثم بعد ذلك تتطرق للخلافات والعقائد الباطلة. مش أول ما تشطح تنطح زي بيقولوا، تعال ندرس العقائد الطحوية. العقائد الطحوية هذه في فرق أهل مخالفة لأهل السنة والجماعة، من الممكن أن تدخل عليك شبهة تعجب بها وتقتنع بها وتضل بها وتزيغ. والموضوع يا اخواننا كفر وإيمان، مش لعبة، هو مش معصية ممكن تتوب منها وتستغفر وخلاص. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويعلمنا أن هذه الأمة تفترق على كم؟ 73 شعبة أو 72 شعبة، كلها في النار إلا واحدة. الخلافات فين؟ في العقيدة. فما تجيش انت لسه ما تعرفش اي حاجة عن اي حاجة وتدرس العقيدة الطحوية، وتدرس كلام الكلابية والأشاعرة والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج تروح فين؟ اعرف دينك اول، اعرف عقيدتك، اعرف التوحيد، عشان لما تجيك شبهة تعرف تصدها. خلاص يا اخوان. وكذلك قل في بقية العلوم، فأيضا في الفقه تترقى وتتدرج. مش واحد ربنا يسامحه يقول لي أنا راح اشتري المغني. واضح؟ جزاك الله خير. أتعلم بإيه؟ والله في حتة كده فاضية في المكتبة عندي، فقلت حط فيها الكتاب ده، ما شاء الله 15 مجلد يدوب على قد المساحة اللي عندي في المكتبة. واحد تاني كان معانا في المعرض جاي برضو طالع مع الهيصة مع الرحلة، فراح يقول للرجل ايه عندك كتاب المغني لابن القديمة؟ مغني ايه يا ابن القديمة؟ على المغني لابن القدامة. وقعد يقرأ كده، انا واقف وراه المحلي، قال له هات لي كتاب المحلي لابن حزم. محلي ايه ابن حزم ايه؟ الله يسامحكم، على المحلل ابن حزم. طيب، ورث كتاب الأغاني، أعوذ بالله، أغاني كتب إسلامية، كتاب الأغاني الأصفهاني، أخذ بالكم، وحاجة حاجة والله يندى لها الجبين. ويقول لك عايز كتاب العلل القرقطني، قرقطني مين بس سمحك الله. أمثال هؤلاء وجدناهم يأتون بالعجائب في إجاباتهم، لما يجي مثلا يجيب على شيء يقول لك وهذا حديث صحيح رواه البخاري وصححه الألباني. يا عم ارحمنا، رواه البخاري تقول لي صححه الألباني، ويأتي لك الألباني يقول لك اللباني صححه اللباني. اللباني احنا عارف الأبوطي، تقول لي لباني وكندوز ومسكري، واضح. ونجد أشياء تشيب لها رأس الأقرع إن كان يشيب. طيب خلاص إخوان، فبرجاء اللي عايز يشتري كتب الموضوع مش هيصة، في كتب نافعة لا غنى عنها في كل بيت، من ذلك كتب من كتب التفاسير، كتاب تفسير ابن كثير، قال العلماء فيه بيت فقير من ليس في تفسير ابن كثير، بيت فقير من ليس فيه تفسير ابن كثير. فلازم أي حاجة تعينك على فهم كتاب الله عز وجل، ومن أيسر ذلك كتاب ابن كثير. بعض الناس يصعب عليهم حدثنا فلان عن فلان أخبرنا فلان، يقول لك يا عم شيل فلالين دي احنا عايزين نقرأ على طول. طيب يبقى عايز حاجة مختصرة، في مختصر تفسير ابن كثير، ولكن في بعض المختصرات لا تخلو من كلام وانتقادات. فعايز تجيب مختصر تفسير ابن كثير، من الممكن أن تشتري عمدة التفاسير للشيخ أحمد شاكر. عمدة التفاسير دوت بيختصر تفسير ابن كثير، واضح؟ أو مختصر تفسير ابن كثير الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. دي حاجات سهلة سليمة، الناس تعتني بالحديث، يعرفك الحديث الصحيح من الضعيف، وشلك الأسانيد، شلك الإسرائيليات وما شابه ذلك. طيب أيضا من الكتب التي نحسبها مباركة كتاب رياض الصالحين، أيضا تتعرف فيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآداب الرائعة في أحاديث يسيرة. ومن أفضل ذلك رياض الصالحين بتحقيق الشيخ الألباني، لأن في بعض الأحاديث ضعيفة يبينها الشيخ الألباني، وهناك شروحات لرياض الصالحين على رأسها شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، واضح. أيضا في شرح طيب للأربعين نووية. بالنسبة للحديث أيضا الإنسان إذا أراد أن يدرس الحديث يترقى ويتدرج في الحديث، فيحفظ أولا الأربعين نووية، وخاصة بزيادات ابن رجب، الأربعين نووية بزيادات ابن رجب، ولها شرح رائع من أجمع الشروحات لها، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. وجامع العلوم والحكم بتحقيق طارق عوض الله في مجلدين، كتاب رائع جدا جدا جدا، واضح. فالمهم الخلاصة، إذا أردت أن تشتري كتبا اشتري الكتب المحققة. يعني المحققة تجد في الهامش يقول لك هذا حديث صحيح، حديث كذا، بيبين لك الحديث ده صحيح ولا مش صحيح. لكن لما تيجي تقول لي حديث رواه الترمذي، اهلا وسهلا على عيني وراسي، بس صحيح ضعيف، ما مش عارف، انا هستفيد لما تقول رواه الترمذي وبس، ما يفتنيش حاجه، ماشي. لكن لما تقول لي في الهامش كده حديث صحيح رواه الترمذي وكذا كذا كذا وصححه الالباني مثلا، الواحد بيطمئن، الواحد بايه بيطمئن، بتعرفني درجه الحديث. لكن هستفيد لما تقول لي ايه رواه ابو داود في سننه والنسائي في مش... طب ماشي، وبعدين رواه ابو داود والنسائي وابن حبان صحيح ولا ضعيف في الاخر؟ يعني لا يغرك ان يقول لك رواه ابن حبان في صحيحه، ليس كل ما في صحيح ابن حبان صحيح، وليس كل ما في صحيح ابن خزيمه صحيح، واضح. المهم استشر أهل الخبرة بالكتب لعلك تربح في شرائك للكتب وتنجح وتفلح بمشيئة الله تعالى. سؤال؟ سامحوني أطلت عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.